الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، وهو بكل شيء عليم، لإحاطته بالأشياء بذاته، وحصول الحلم لكل عالم إنما هو لواسطته، فهو أولي فهو أولى بذلك، بل هو الذي تلزمه جميع الكمالات، وبه تقوم كل من الصفات، أو وبه تقوم كل من الصفات. تقدم الكلام عن مسألة الامتداد، فقال البعض في مسألة الامتداد التي تقدمت قبل هذا العنوان، وهي أنه وهي ولا انتهاء ولا له الانتهاء، وإلا لكان معروضا للعدم فيوصف بهده أو يلزم الانقلاب. قالوا في مسألة الانقلاب، الانقلاب يحتاج إلى جامع مشترك، أي أنه لا بد أن يكون بين المنقلب إلى شيء والمنقلب إليه جامع مشترك. ولذا كان الانقلاب في الماديات محال لعدم جامع مشترك في الماديات، لأنها مسار كثرة أساس. فلما كانت الماهيات متباينة ولا جامع بينها، متباين كل حد عن الحد الآخر، فلا يعقل أن تنقلب ماهية إلى ماهية أخرى. ولكن بناء على الحركة الجوهرية، الانقلاب الجوهري والعرضي يكون لازما، لأن عالم الطبيعة هو سيلان وحركة، وإذا كان سيلانا وحركة فهو تبدل وانقلاب من حالة إلى حالة أخرى. فالانقلاب في الأعراض يكون الرابط والوجه المشترك لهذا الانقلاب هو الجوهر. وفي انقلاب الجواهر والصور، الجامع والوجه المشترك لهذا الانقلاب هو الصورة، هو صورة الماء أو المادة. فإذا الانقلابات ها هنا ممكن فرضها، ولكن من المحال انقلاب الوجود المحض، انقلاب الوجود المحض، لأن الوجود المحض وتمام الحقيقة، وتمام الحقيقة لا يمكن أن تنقلب إلى غيرها لعدم الغير في المقام. فلذا قالوا ولكن من المحال انقلاب الوجود المحض وعليه، فمن المحال أن يكون الوجود المحض منقطع الأول أو منقطع الآخر. قال تعالى فهو الأول والآخر، أي لم يسبق شيء ولم يلحقه شيء، والظاهر أي لا ظهور في عالم الوجود إلا لمحض الوجود، فكل ظهور في عالم الإنسان هو راجع إلى تلك الحقيقة المحضة، وكذلك كل غيب وبطول أيضا هو راجع لتلك الحقيقة، فكل ما ظهر هو ظهور من ظهوراته، وكل ما بطن وغاب فهو أيضا شأن من شؤون الحق سبحانه وتعالى. وقالوا أيضا في كلمة العليم، لأنه المحيط والمراد من الإحاطة، لماذا هو عليم بالحقائق؟ لأنه محيط بها إحاطة قيومية، لا كإحاطة السور البلدي بالبلد الذي هو إحاطة ظاهرية بظواهر الأشياء، فهو عليم لأنه محيط، والمراد بالإحاطة هي الإحاطة الوجودية، هي الإحاطة الوجودية المتبعة للعلم الحضوري، وليس الكلام في العلم الحصولي الذي هو اقتسام صور الأشياء في الذهن، لأنه لا مجال للبحث في الاقتسام الصوري المفهوم عند الحق سبحانه وتعالى، فعلمه تعالى علم حضوري إحاطي وليس بعلم حصولي، بما للعلم الحصولي من الانقسام إلى التفكر والتفكير وإلى أقسامه المذكورة في باب العلم الحصولي. والدليل الثاني كما قالوا وسيجيء على أنه عليم، لأن محس الشيء لا يكون فاقدا له، كيف لا يكون عليما بالأشياء وهو أفاضها وهو أعطاها؟ لأن محس الشيء لا يكون فاقدا له وهو الذي أعطى العلماء العلم، فإذا كان هو المعطي للعلماء علمهم كيف لا يكون عالما؟ وإذا كان قد أعطى العلماء العلم فهو أولى بالعلم منهم، وأيضا قالوا لأن ما من كمال إلا وهو منه حدوثا وبقاء، والعلم أيضا من الكمالات، والعلم أيضا من الكمالات، فإذا كان العلم من الكمالات فهو تعالى أولى بالعلم من العالمين، فهو أولى أن يكون عالما، وكذا أولى أن يكون حيا، وكذا أولى أن يكون قادرا، وكذا أولى أن يكون عارفا، أن يكون كذا. فكل من كان معطي بهذه الحقائق هو أولى به من غيره، أولى بها من غيره. وجميع الأسماء الحسنى له، فإذا كانت ترجع إليه فهو أولى بكل حسن وأولى بكل كمال، فهو صاحب هذه الأوصاف وصاحب هذه التجليات، وقد ورد عن علي عليه السلام أنه قال: الحمد لله المتجلي لخلقه بخلقه. فإذن هو كل الكمال وكل تجلي وكل كمال لا بد وأن يرجع ويعود إليه. ولذا قال وهو بكل شيء عليم لإحاطته، هذا لإحاطته الدليل الأول لكونه عليما بكل شيء. لماذا عليم بكل شيء؟ لإحاطته بالأشياء بذاته أي بنفسه، فهو محيط وقيوم للحقائق بنفسه أي بذاته. وقال إحاطته بالأشياء بذاته أي لا على الأشياء، إحاطته بالأشياء بحقائق الأشياء لا على الأشياء، لكي تكون إحاطة ظاهرية كالإحاطات التي تكون في عالم المادة والخارج. عطف على ما تقدم وحصول الدليل الثاني على كونه عالما، فالدليل الأول على العلم الإلهي هو الإحاطة، والدليل الثاني وحصول العلم لكل عالم إنما هو بواسطته. الدليل الثاني أن كل من كان عالما علم الأشياء بواسطة الحق فهو أولى بالعلم بتلك الحقائق. وحصول العلم لكل عالم إنما هو لواسطته تعالى إشارة لمحادثة كون المعطي للشيء فاقدا له، فلا يحصل أن يكون معطي العلم فاقدا للعلم أو معطي القدرة فاقدا للقدرة. ومن المعلوم أن معطي هذه الحقائق لا يكون المادة لأنها مخلوق وجود واستعداد وليست فعلية لكي تكون منشأ للعطاء والخير، فهو أولى بذلك المعطي للشيء أولى بذلك الشيء، بل هو أي الوجود المحض، بل هو أي الوجود المحض الذي تلزمه جميع الكمالات، أي ليس عليما فقط بل الكمالات تابعة له، يعني فقط أي ليس عليما بالحقائق فقط بل هو قيومها، فالحقائق تابعة له لأنه تعالى عين الوجود ومحض الوجود، فهو عين العلم وهو عين القدرة وهو عين الحياة، فالأسماء والصفات تابعة لمحض الوجود، فالوجود المحض عين الحقائق لأنها تابعة له، فالأسماء والصفات الإلهية هي عين الذات الإلهية، وما هو من شأن ظهور الأسماء والصفات هو تابع للحق سبحانه وتعالى. فإذا قيل حياة أو قدرة أو علم أخبر عنه بالصفة، وإذا قيل عالم أي مريد أخبر عنه بالأسماء، فالفرق بين الأسماء والصفات هو أن الأسماء بلحاظ الذات حين الحمد والاشتقاق فيقال حي مريد قادر، وإذا لوحظت الصفات بما هي بغض النظر عن الذات في لفتات علم قدرة إرادة وما شاكل هذه الأمور. فإذا بل هو الذي تلزمه جميع الكمالات ترقي عن الأولوية إلى مرحلة اللزوم، ترقي عن الأولوية إلى مرحلة اللزوم. أولا قال المعطي للعلم أولى أن يكون حاضرا، ثم ترقى عن مرحلة الاستدلال بالأولوية إلى مرحلة الاستدلال بالوجوب واللزوم، فقال بل هو الذي تلزمه جميع الكمالات، بل هو الذي تلزمه يعني ترجع إليه جميع الكمالات. وإذا كانت الكمالات ترجع إليه فإذا من الضروري من الحتمي أن يكون عالما بها. وبه تقوم كل من الصفات، وبه أي وبالوجود المحض تقوم كل من الصفات. الصفات متقومة بتلك الحقيقة المحضة، العلم متقوم به، وفي التعبير التسامح أي هو عين العلم، أي هو عين القدرة، أي هو عين الحياة. وبه تقوم كل من الصفات على قراءة، أو وبه تقوم كل من الصفات على قراءة أخرى على كيفية أخرى، والمعنى واحد. وبه تقوم كل من الصفات مثل من؟ كالحياة، هذا في صفة كالحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر وغير ذلك من الصفات. فهو ثم جاء إلى عالم الأسماء، تلك كانت مرتبة الصفات، ثم جاء إلى مرتبة الأسماء فقال فهو الحي العليم المريد القادر السميع البصير. إن كان هناك بصير، إن كان هناك شخص يعلم شيئا يبصر بشيء وما شاكل هذه الأمور فهو بالغير، فهو بالغير. فكل موجود علم شيئا أو كان كونه وعلمه يكون بالغير بخلاف الحق سبحانه وتعالى فهو بذاته، بل بذاته لا بواسطة شيء آخر، بذاته لا بواسطة شيء آخر. إذ بمحض الوجود، إذ بمحض الوجود تلحق الأشياء كلها كمالاتها. فالأشياء مفعول به مقدم، وكمالاتها هو الفاعل، أي كمالات الأشياء تلحق الأشياء، أي كمالات الأشياء تلحق الأشياء بواسطة هذا الوجود المحض، بواسطة هذا الوجود المحض. فإذا إذ به تلحق الأشياء كلها كمالاتها. ولكن لما كان هذا من الاستدلال البدائي الذي كما قالوا يستشم منه روح الكثرات، كان هناك كثرات في مقابل الحق وإن كانت ناشئة منه، قال قال للإشارة إلى مكتبة أعلى من التوحيد، بل هو الذي يظهر بتجليه وتحوله في صور مختلفة بصور تلك الكمالات، بل هو أي الوجود المحض. فأولا قال بكل شيء عليم لإحاطته بالأشياء، هذه المرتبة الأولى للاستدلال. ثم ترفع عنها فقال وحصول الكلي لكل عالم إنما هو بواسطته، هذه كانت الاستدلال بالأولوية فهو أولى بذلك. ثم ترقى أيضا عن مرحلة الاستدلال بهذه المرحلة، أي ترقى عن مرحلة الأولوية إلى مرحلة اللزوم، فقال بل هو الذي يظهر بتجليه وتحوله. والمراد من التجلي والتحول في مقام الفعل والظهور، فالكلام عن مقام الظهور لا عن مقام الذات الأحدية، فهو الذي يظهر بتجليه وتحوله في صور مختلفة في صور تلك الأشياء. الحق تعالى يظهر في عالم الإنسان، لأن كل عالم الإنسان هو ظهور للحق وآيات للحق. فإذا الحق تعالى يظهر بمظاهر مختلفة في مرتبة الفعل، فيظهر في مرتبة من مراتب العالم بصور الوجودات المجردة، ويظهر في عالم بصور الوجودات المثالية، ويظهر في عالم في صورة الوجودات المادية. فكل وجود هو ظهور للحق، هو آية للحق، هو علامة للحق. وتحوله في صور مختلفة في صور تلك الكمالات، هذا لبيان التوحيد بمرتبة أعلى مما تقدم من كون الأشياء تحصل على كمالاتها بواسطة ذلك الوجود المحض. ولذا قال بل بالترقي، بل هو الذي يظهر بتجليه في كل يوم، فهو في كل يوم بشأن وبتجل جديد. وهذه عبارة أخرى عن ظهور الأسماء والصفات، فهو عالم بذاته، وكل عالم إنما يعلم علما تبعيا لوجود تلك الحقيقة. سيصير هذا الترقي جديد، سيصير تابعا للدوار. أرجو توجه العبارة، هذه العبارة بحسب ظهورها قد يتصور الإنسان فيها شيئا غير مخلوق، فهو أي الحق تعالى، فهو أي محض الوجود، تابع للذوات أي تابع للماهيات. أرجو التوجه في هذه العبارة لكي لا يقع فيها الخطأ. فهو أي الحق تعالى تابع للذوات أي تابع للماهيات. كيف يكون الحق تعالى تابعا للماهيات وهو الحقيقة الأصيلة المسموعة الله تعالى لا يكون تابعا بشيء، الحقائق تكون تابعة للحق، لا أنه يتبع الحق، يتبع الحقائق، يتبع الذوات. فإذا ما المراد من كونه تعالى تابع للذوات؟ فيصير أي محض الوجود، أي الحق تعالى تابعا للذوات، أي للماضيات. ولكن تستردها هنا شبهة، وهو أنه كيف يصير الحق تعالى تابعا للذوات والماهيات في عالم الإنسان، مع قوله تعالى حقيقة الحقائق وكل شيء تابع له وليس تابعا للأشياء. والجواب، أن التبعية هنا ليست في مقام الذات، الذات الأحدية، ذات الحق سبحانه وتعالى متبوعة لا تابعة. فإذا ليس الكلام في التبعية لمرتبة الذات، بل لمرتبة الظهور، بل لمرتبة الفير. فالتبعية في مقام كثرة الأسماء وجريان الفيض والعطاء على قدر قابلية المستعد. ومن باب التقريب الذهني قال الشراح لهذه العبارات والأساتذة على أن إذا نظرنا إلى معلم كبير حينما يريد أن يلقي المطالب على التلاميذ فهو تابع لهم بلحاظ، وهو متبوع بلحاظ. المعلم متبوع لأن الطالب يتبع ما يلقيه عليه الأستاذ، فبلحاظ ذاته المعلم متبوع والطلاب تبع لذلك المعلم. لكن بملاحظة أخرى، المعلم تابع والتلميذ متبوع بأي لحاظ؟ كل مدرس وكل معلم كان كبيرا وقصد إيصال الآخرين إلى المعارف لا بد وأن يلحظ الاستعداد في الطالب. فالعالم القدير لا يلقي المطالب إلا على قدر استعداد المستمعين. فالرجل الكبير العالم ربما تكلم مع الأطفال على قدر عقولهم، وإذا به بنفسه في جلسة أخرى يتكلم بصعيد أرفع، ثم هو بنفسه في جلسة ثالثة يتكلم بصعيد أرفع من الصعيدين وهكذا. كلموا الناس على قدر عقولهم. فإذا كان هذا هو شأن المعلم، هو شأن المربي، هو شأن الأستاذ، بلحاظ الطلاب ينتظرون ما يتكلم به المدرس، وبلحاظ هو يتكلم على قدر استعداداتهم، فهو متبوع بلحاظ وهو تابع بلحاظ آخر، هو متبوع بعلمه وهو تابع لاستعدادات الطلاب وقابلياتهم. فنأتي إلى محل كلامنا، فالحق تعالى بلحاظ ذاته هو متبوع، كل الحقائق وجودات رابطة متعلقة بالحق سبحانه وتعالى، فهو متبوع محض وليس بتابع. لكن بلحاظ قابليات عالم الإمكان يكون الفيض على قدر القابلية، فهو تابع للدوار، أي لا يكون الفيض منه إلا على قدر القابليات والاستعداد. فالتبعية، فتبعية الحق لعالم الإمكان والدوار بهذا المعنى، أي أنه يتبع، أي أنه يصب الفيض على قدر القابلية لا بزيادة ولا بنقصان. واضح العبارة؟ فالتبعية إذن في مقام كثرة الأسماء وجريان الفيض كما تقدم، والعطاء على قدر قابلية المستعد. فهو بهذا اللحاظ تابع لقابليات عالم الإنسان، لأن النور يكون على قدر المستفيد، على قدر المستنير. الله سبحانه وتعالى يتجلى لكل شيء على قدر قابلية ذاته، ولا يتجلى بتجل أقل أو أكثر من ذلك القدر ومن ذلك الضر والقابلية. هذا على تفسير للعبارة، فيصير أي الحق تابعا للدوار أي للماهية على ما فسرناه الآن. وقد نقول فيصير، أي فيصير التجلي والظهور، فيصير للحق للوجود الماهي، أي فيصير التجلي والظهور، يعني فيصير ظهور الحق وهو فيضه وتجلي ورحمته تابعا للذوات، أي على قدر قابلية الذوات. والمعنى بالنتيجة والمآل شيء واحد، فيصير الحق في مرتبة ظهوره تابعا للذوات، أو يصير الفيض تابعا للذوات، المعنى بالنتيجة، المعنى بالنتيجة شيء واحد. فإذا على التفسير الثاني، فيصير التجلي والظهور والفيض للذات بما هي ذات تابع للدوار، لأن الفيض تابع للقابليات للحقيقة المحضة، فإنها متبوعة، لأن الهوية المحضة متبوعة لا تابعة، فالذات ليست تابعة لشيء في أي مرتبة وفي أي مرحلة من مراحل عالم الإمكان. فإذا على التفسير الثاني نرجع الضمير إلى الفيض، فيصير الفيض لأنه ظهور الحق تابعا للذوات أي للناقيات أي للماهيات، فيصير تابعا للذوات لأنها أي الذوات، لأنها أي الذوات أيضا وجودات خاصة، لأنها أي الذوات أيضا وجودات خاصة، الذوات بلحاظ الفيض الإلهي وجودات خاصة لا الذوات من حيث هي. تقدم فرارا أن الذوات والماهيات من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة ولا أي شيء من الأشياء، لكن لأنها أي الذوات أيضا وجودات خاصة بلحاظ من؟ بلحاظ الفيض الإلهي، بلحاظ الوجود الفقري الإنساني، لأنها أيضا وجودات خاصة مستهلكة في مرتبة أحديته تعالى. الوجودات الخاصة بلحاظ مقام الأحدية، يعني بلحاظ مقام الذات في مرتبة الذات، لا وجود لأي موجود لأي شيء في مرتبة الذات، ليس مع الله شيء. فإذا في مرتبة الذات هذه الوجودات مستهلكة، يعني هذه الوجودات الإنسانية في مرتبة الذات الإلهية الأحدية هي لا شيئية إلا محض العلم الإلهي، هي محض الفناء في ذات الحق سبحانه وتعالى. فإذا هي في مرتبة الذات محض الفناء والانقطاع ومحض الهلاك، ظاهرة في أحديته، يعني ظاهرة في مرتبة الأحدية لأنها من شأن عالم الأسماء والصفات، لأنها من شأن عالم الأسماء والصفات. فالوجودات الإمكانية والذوات بلحاظ مقام الذات الإلهية هي مستهلكة، هي مندفعة، هي تابعة لذلك الفيض الأقدس. وفي مرتبة الواحدية أي ولحاظ الذات الإلهية بلحاظ الأسماء والصفات هي ظهور، لأنها ظهورات عالم الأسماء والصفات. فإذا هي مستهلكة في مرتبة الأحدية، لأن مرتبة الأحدية مقام الجمع، ومقام الله كما قالوا، ومقام القضاء، دائما من أجل في هذا المطالب الدقيقة يشار إليها بأمثلة، وليس المراد أن المثال يحقق ذلك المعنى بتمامه وبنفسه، قد يكون مختلفا معه من جوانب كثيرة، لكن تضرب الأمثلة الحسية للانتقال إلى المعاني الدقيقة العقلية. فإذا قيل الله سبحانه وتعالى نور، فلا يتصور المتصور أنه نور حسي كهذا النور للكهرباء أو النور الذي نشاهده للنار أو للشمس، لكن يجعل العقل النور الحسي وسيلة للانتقال لدرك النور المعنوي الظاهر بنفسه المظهر لغيره. فلا يقول قائل كيف ضربتم مثال بالنور الحسي وهو من الأمور الطبيعية، وهو من عالم الإمكان، وهو من عالم كذا المادة أو ما شاكل هذه الأمور. فلا يريد الممثل أن يقول أن الحق كهذا النور، يريد أن يأتي بمنبه وإذا حصل الإنسان وانتبه انتقل بعقله إلى تلك الحقيقة، فهو تنبيه للانتقال إلى حقيقة وليس مثالا وشبيها بالمقام، ليس من باب التشبيه. فنقول هنا أيضا الإنسان بلحاظ هو لفظ المطالب وجمع المطالب بلحاظ ملكته التي تحصل له في أي علم من العلوم. فالعالم النحوي، العالم الفقيه، العالم الفسودي، العالم في أي فن من الفنون حكمة أو غير حكمة، حينما يعلم بالأشياء وبذلك الفن تحصل له ملكة، تلك الملكة هي المنبع لتفاصيل الحقائق. فكل التفاصيل لكل مسألة مسألة هي موجودة في العقل، لذلك العالم على نحو البسط، على نحو البساطة، على نحو اللف، على نحو الجمع. فالملكة جمع لكل المسائل، ملكة الاجتهاد جمع للمسائل. ثم يأتي الفقيه ويفصل المسائل تفصيلا واحدة تلو الأخرى، هذا مقام النفس. لولا أن الحقائق في واقعها كانت موجودة في مرتبة الملك والجن لما حصلت في مرتبة النشر والبسط والفجر والتعدد. فإذا الإنسان بملكته كأنه مثال منبه للعلم في مرتبة الأحدية. والإنسان حينما يلحظ المسائل مسألة مسألة ويستخرجها تبعا لتلك القابلية والملكة يكون بسطا وكثرة للمسائل. نشأت هذه الكثرة عن تلك الوحدة وهي الملكة والعلم الواحد. فمن باب التقريب الكثير هنا يقولون الحقائق في مرتبة الأحدية هي مستهلكة لأنها تابعة لتلك الحقيقة الواحدة الأحدية، لكن في مرتبة الواحدية أي في مرحلة الباس في مرحلة الناشر تكون متكثرة. ولذا قالوا ومثلوا بالإنسان للتقريب الذهني، فقالوا كل المعلومات بنحو العلم الواحد والملكة حاضرة عند العالم بذلك الشيء. ثم تفصل هذه الأمور عند مقام النشر والبسط والقدر، فتتحقق بصورها الخاصة. فالإنسان له مقام الأحدية، لا يقول أحد أن الإنسان أحدي في مقام التنظير، لأن الإنسان هو الظهور، الإنسان الكامل هو الظهور للحقيقة الإلهية. الله سبحانه وتعالى تجلى لعالم الإنسان، الله سبحانه وتعالى تجلى لعالم الإنسان بالإنسان الكامل. فالإنسان الكامل كان مرآة للحقيقة الربوبية، يعني كان يعكس الأسماء والصفات الإلهية. فالإنسان من باب التقريب الذهني له مقام الأحدية بلحاظ ملكته، وله مقام التفصيل كأنه هو مقام الواحدية والكثرة. فالكثرات مستهلكة في مقام الأحدية، ولكن لها ظهور وتجلي في مقام الواحدية. ها هنا أيضا نتكلم فتقول كل الحقائق مستهلكة في مقام الذات الربوبية، وهي ظهور للأسماء في مقام الواحدية. فالأحدية إذن مقام الجمع واللف والقضاء، والواحدية كما قالوا مقام النفي والتفصيل والقضاء. ومن المعلوم أن الفعل لا بروز له بروز يقابل الفاعل، بروز الفعل بروز شيء مندس تابع للفاعل. ومن باب التقريب الذهني قالوا أيضا هاهنا الصور النفسية ليس في مقابل الناس، بل هي تابعة للناس قائمة بالناس. وإذا كانت الصور تابعة للناس وليست في مقابل الناس، وقلنا إن التمثيل بالبناء والبناء من الخطأ وعدم معرفة الفعل والفاعل وعدم معرفة معنى العلية والمعلولية، فكذلك نقول الحقائق تابعة لعلتها قائمة بعلتها، وهو أي ومحض الوجود، حقيقة واحدة، لا تكثر فيها، لأن محض الشيء لا يتثنى ولا يتكرر، فلا تفرض أي كثرة من الكثرات في هذه الحقيقة المحضة اللامتنافية، لأنه لا فرض لشيء مع محض الوجود لكي يكون مقابلا لهذه الحقيقة. ثم قال وكثرة ظهوراتها، كان قائلا يقول كيف تقولون أنه لا شيء في مقابل محض الوجود والحقيقة الأزلية الإلهية، والحال نشاهد سماء وأرضا ونشاهد حقائق خارجية كثيرة، هذه إذن هي في مقابل تلك الحقيقة. فقال وكثرة الظهورات ليست في مقابل تلك الحقيقة، لأن ظهور الشيء وفعل الشيء ليس في مقابل الشيء، فعل الشيء محض ثناء وتبعية للشيء. وكثرة ظهوراتها الراجع إلى هذه الحقيقة الواحدة، هذه محض الراس، هذه محض التبعية، هذه معنى الفقر الإنساني، وما كان بهذه المعاني لا يكون مقابلا للشيء. ولذا قال وكثرة ظهوراتها، أي وكثرة ظهورات هذه الحقيقة الواحدة وصورها وفعلياتها المختلفة في عالم الإمكان لا يقدح ولا يضر في وحدة ذاتها، أي في وحدة تلك الذات الأحدية اللامتناهية الصمدية، لأن هذه الظهورات ليست في مقام الذات، هذه الظهورات في مقام من؟ في مقام الظهور والفعل، أي من توابع عالم الواحدية، أي من توابع ظهورات الأسماء والصفات. ولذا قال البعض إن كثرة الظهورات لا فضلا عن كونها لا توجب تعددا في مرحلة الذات الأحدية، بل هي تؤكد الوحدة للحقيقة الواحدة، لأنها محض تبعية فهي في وحدتها التدبيرية تؤكد الوحدة الحقيقية للحق سبحانه وتعالى، وهي بوحدتها الظلمية تؤكد الوحدة للمعنى الإسمي الحقيقي، فهي أي كثرات بوحدتها الظلمية وبوحدتها التدبيرية وبوحدتها الفقرية الإمكانية تحقق تلك الحقيقة الواحدة، تؤكد تلك الحقيقة الواحدة. بل فإذا وقواه أي ومحض الوجود حقيقة واحدة لا تكثر فيها، وكثرة ظهوراتها وصورها لا تقلع في وحدة ذاتها، أي في وحدة ذات الحقيقة الأحدية. والمراد من الذات هي الهوية لتلك الحقيقة الواحدة الإلهية لا بمعنى الماهية. وتعينها وامتيازها بذاتها، وتعين الحقيقة المحضة، هاي كلمة وتعينها أيضا من إشارة إلى صفة من الصفات الثبوتية، فهو تعالى متعين بذاته وموجود بذاته ومتميز بذاته. وتعينها أي وتعين تلك الحقيقة المحضة وامتياز تلك الحقيقة المحضة عن غيرها بذاتها. في عالم الإمكان قد يكون التميز لشيء عن شيء بنوعه، فبفضله الخاص تتميز الأجناس بعضها عن بعض، فتكون جنسا إنسانيا وجنسا فرسيا وجنسا بقريا وهكذا، وتتميز أفراد النوع الواحد بخصوصياتها الشخصية. فزيدون مع كونه إنسان يتميز عن عامر بخصوصياته الشخصية، لكن الحقيقة المحضة إذ لا شيء معها تميزها بنفس ذاتها وتعينها بنفس ذاتها، فتميزها وتعينها من باب التسامح في التعبير، لأنه لا شيء هناك، فكما قالوا من باب الثالثة بانتفاء الموضوع. فإذا نقول وتعينها وتميزها بنفس ذاتها لعدم الغير، فهو من باب السالبة بانتفاء الموضوع في مقام الذات. في مقام الذات التميز والتعين بنفس الذات، لأنه لا شيء هناك حتى يمتاز الحق في مرتبة ذاته عن شيء آخر، فهو كما قلنا من باب السالبة بانتفاء الموضوع. فتعين الحق بنفسه ولا ميز له إلا بنفسه، لأنه لا ثانية في مرتبة محض الوجود، ليمتاز محض الوجود عنه بمميز نوعي أو بمميز عليه السلام فردي، لأن التميز كما قالوا إما هو تميز محيط عن محاط، تميز قيوم عن القائم به، وإما امتياز وتميز تقابلي امتيازي نوعين بفصليهما وامتيازي شخصين من نوع واحد بمتخصصاتهما الفردية. ولما كان محض الوجود لا حد ولا ماهية له، وليس في مرتبة محض الوجود ما هو نوع يقابل نوع وما هو فرد يقابل فرد، فإذا لا مجال للتميز التقابلي النوعي أو الفردي في مرتبة محض الوجود، فلا يكون التميز إلا تميز محيط عن محاط. والمراد من الإحاطة كما تقدم هي القيومية. وإذا كان في إحاطة قيومية فليس بين الحقيقة الحقة وظهوراتها تميز، لأنها من شؤونها فلا تكون في مقابل تلك الحقيقة. لأنه لا ثانية في مرتبة محض الوجود حتى يشترك معه في شيء ويتميز عنه في شيء آخر. والمحيط والمحاط هما شيء واحد، لأن المحاط ظهور للمحيط وتجلي للمحيط وآية للمحيط. إذن أقرأ العبارة: وتعينها وتعين الحقيقة المحضة وامتياز الحقيقة المحضة بذاتها أي بنفس ذاتها، لأنه لا شيء في مرتبة محض الوجود حتى يكون متعينا في قباله في مقابله وممتازا في مقابله، لا بتعين زائد عليها، ليس بتعين زائد في مرتبة الأنواع يتعين الشيء عن الشيء الآخر بفصله بأمر زائد عن حق بأمر زائد. تتعين الأمور بمشخصاتها الفردية في النوع الواحد، لكن هناك لا بتعين زائد. لماذا؟ إذ ليس في الوجود ما يغايره، إذ ليس في الوجود المحض بما هو وجود ما يغايره، أي ما يغاير محض الوجود.